إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الدرس الماضي إن كان الفعل الثلاثي المجرد من باب فعلة أو من باب فاعلة، وكان أجوف، ففي هذه الحالة تنقل حركة عينه إلى فائه، والنقل في حركة العين يكون قبل التخلص من التقاء الساكنين، فالنقل يكون أولا ثم بعد ذلك نحذف الحرف الأول الذي هو عين الفعل للتخلص من التقاء الساكنين، فنقول في نحو طاولة إذا أسندناه إلى ضمير الرفع كتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين، نقول طلت وطلنا وطلنا. الذي حدث أننا نقلنا حركة العين التي هي الضم على الواو، لأن أصله طولة من باب فاولة، نقلت حركة العين إلى الفاء فأصبحت الطاء مضمومة، ثم حدث عندنا التقاء ساكنين، لأنك إذا ألحقت الفعل الماضي بتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين يسكن آخر الفعل، فالتقى عندنا ساكنان، فحذفنا الأول منهما الذي هو الواو فأصبح طلت. وكذا في بعت، في بعت يكسر لأن حركة العين مكسورة، وهذا معنى قول ابن مالك وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع تلت وكان بتل إضمار متصلة. أما في باب فعل فلا نقل لأن العين مفتوحة، وإنما يحرك بالضم إن كان واويا، وتحرك الفاء بالكسر إن كان يائيا. ثم تكلمنا بعد ذلك على الفعل المزيد فيه، وابن مالك عليه رحمة الله اعتنى بنظم الشذوذات، بل قد ترك بعض الأوزان المشهورة، وهو يريد في هذه اللامية أن يعتني بالغريب والشذوذات، وهذا لا يأتي قبل إتقان الأصول والقواعد المعروفة. وعادة الصرفيين أنهم يتكلمون على الفعل الماضي أولا، لأنه أقرب المشتقات إلى المصدر عند جماهير النحاة والتصريفيين من البصريين، بخلاف الكوفيين فإنهم يرون الفعل الماضي أصل المشتقات، وهذا ليس بصواب. ولذلك قال الحريري في الملحق والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فإذا تكلموا على الفعل الماضي تكلموا بعد ذلك على الفعل المضارع، لأنه يشتق مباشرة من الماضي، يشتق بأن تأتي بواحد من حروف نأتي أو نأيت أو أتينا التي هي الهمزة والنون والتاء والياء، هذه الحروف تكون زوائد على الفعل الماضي، فتأتي بها وتدخلها على هذا الفعل الماضي، فتقول في ضرب يضرب وأضرب وتضرب ونضرب، فهو أقرب المشتقات إلى الفعل الماضي، ولذلك يأتون بالفعل المضارع بعد الفعل الماضي مباشرة. شرع ابن مالك عليه رحمة الله في الكلام على الفعل المضارع فقال ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فاعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا. الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فإن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يكون مفتوح الأول، تقول في ضرب يضرب وينطلق، إن كان خماسيا، وإن كان سداسيا يستخرج، فإن كان رباعيا فإنه يضم أوله، تقول في دحرج الرباعي يدحرج، وفي أكرم يكرم، وهكذا. إذن إن كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه تفتح فيه حروف المضارعة، فإن كان رباعيا تضم. هذا على اللغة المشهورة. ومن العرب وهم بنو تميم وقيس وربيعة وغيرهم يكسرون حروف المضارعة إن كان الماضي من باب فاعل، فإن كان ماضي من باب فاعل يقولون في عالم مثلا تعلم ونعلم ويعلم وإعلم. فمنهم من يكسر حروف المضارعة في الجميع، وبعضهم يجيز الكسرة في كل حروف المضارعة إلا الياء، يعني لا تكسر في الياء. قرئ بها في بعض القراءات، وردت في بعض القراءات، وهي لغة معروفة، لكن الأشهر هو فتح حروف المضارعة، هذه اللغة المشهورة. ويفعلون ذلك أيضا في الخماسي والسداسي إن كان المصدر منهما بهمزة وصل، فيقولون في انطلق ينطلق، وفي استخرج يستخرج. كذلك الفعل أبى، من العرب من يقول فيه يئبى وتئبى، وذلك أن هذا الفعل يأتي على فعل أبى، ويأتي أيضا على أبي من باب فاعل، فاستغنوا بمضارع المكسور العين عن مضارع مفتوحها. وغير الحجازيين يكسرون أوله مطلقا، فيقولون أنت تئبة وهو يئبة، وهكذا. وإلى ذلك أشار ابن مالك في قوله وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجس في الآت من فاعل. غير الياء يكسر في لغة قيس وبني تميم وربيع، يجعلون حروف المضارعة كما سبق بيانه مكسورة إلا الياء، وبعضهم يجيز الكسر في الياء، وبعضهم يجيز الكسر في الياء. ثم قال أو ما تصدر همز الوصل فيه كانطلق يقولون ينطلق، واستخرج يستخرج، وهكذا. ثم قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُظل. ما قبل آخر الفعل المضارع يكون مكسورا أبدا، تقول يضرب ويدحرج ويستخرج وينطلق في الجميع، وهو مكسور، إلا أنه أحيانا لا يكسر لفظا وإنما يكسر تقديرا، وهذا إن كان الفعل مضاعفا. فإن كان الفعل مضاعفا تقول أعد يعد واسترد يسترد، يعني يستردد، لكنك لا تكسر لأنه يحصل إضغام فتقول يسترد. وفي استقام تقول يستقيم، واختار يختار، وانقاد ينقاد، وهكذا. ولذلك قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُظل، يعني كل فعل مضارع مبني للفاعل مما زاد على ثلاثة أحرف فواجب كسر ما قبل آخره لفظا أو تقديرا كما سبق بيانه. ثم قال زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا، يعني إذا زيدت التاء فإنما قبل الآخر من الفعل المضارع يكون على حاله مفتوحا ولا يتغير، وهذا في غير الثلاثي. ولذلك قال الطهطاوي في نظم المقصود: إلى الرباع غير ضم مجتنب، وما قبيل الآخر اكسر أبدا، من الذي على ثلاثة عدا، فيما عدا ما جاء من تفعلا، كالآتي من تفاعل تفعللا. وزن تفعل وتفاعل وتفعلل ما قبل آخره يلزم الفتح، فتقول تعلم يتعلم، وتغافل يتغافل، وتدحرج يتدحرج. هذه الأوزان الثلاثة يكون ما قبل الآخر فيها مفتوحا خلافا لما سبق بيانه. ثم انتقل إلى فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. قال: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. إذا أريد حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول أو ما يقوم مقامه، فلا بد من بناء الفعل على صيغة تشعر بذلك. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يضم أوله مطلقا في كل أبوابه، فنقول في الثلاثي ضرب ضرب، وفي الرباعي دحرج دحرج، وفي الخماسي كانطلق انطلق، وفي السداسي كاستخرج استخرج. فيضم أوله مطلقا، ويكسر ما قبل آخر الماضي منه: ضرب وأكرم ودهرج وانطلق واستخرج وهكذا. كذلك يضم أول الفعل المضارع، فتقول في ضرب يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج. إذن المبني للمفعول يضم مطلقا في كل أبوابه، سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي مطلقا. أما الفعل المضارع فيفتح ما قبل آخره، تقول يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج. أما إن كان الماضي من الثلاثي معتل العين كقال وباع، فإنه يفعل به ما ذكر ثم يخفف بحذف حركة فائه، وتنقل حركة العين إليها، فيقال بيع وقيل وخيف وهكذا. والأصل قويل وبيع كضرب، يعني الأصل أن يكون على وزن فعل، ونحن نقول بيع وقيل ولا نقول بيع وقويل. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الانتقال من الضمة إلى الكسرة فيه ثقل، فاستثقلت الكسرة على حرف العلة فخفف بالنقل إلى فائه، فأصبح في قويل قيلة، ولما نقلت سلبت العين، الحركة حركة التي هي الكسر قلبت ياء فأصبح قيلة وبيع. وهذا أشار إليه ابن مالك: واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واكسره إذا اتصل بعين اعتل. إن كان معتل العين هذا يستثنى مما سبق بيانه، هذا على اللغة المشهورة وهي اللغة الفصيحة وهي التي وردت في القرآن. لكن من العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه، يعني لا ينقل حركة العين إلى الفاء، وإنما يخففه بحذف حركة العين مطلقا دون النقل، فيقولون في قول قول، فيضم أوله وتسكن عينه، يقولون قول وبوع، وليس بيع وليس بويع، وإنما قول وبوع. ولذلك قال الراجز: حوكت على نيرين إذ تحاك، تخطبيت الشوكا ولا تشاك. وروي هذا البيت حوكت حيكت، وإن روي هكذا فليس فيه حجة. ثم قال: ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع اجعل لثالث نح، واختار وانقاد كاختير الذي فضل أو فضل. لا يزاد على ضم أول الماضي المبني لما لم يسمى فاعله ضم غيره، إلا أن يكون أوله تاء مزيدة أو همزة وصل. في هذه الحالة فما كان أوله تاء مزيدة يضم مع أوله ثانيه، فتقول تعلم وتغوفل وتدحرج. الأصل دحرج والدال مفتوحة، وتعلم وتغافل التاء مفتوحة في هذه الأوزان الثلاث. لكن إذا أتيت بالمضارع منه وأسندته لما لم يسمى فاعله، فتقول في تغافل وتعلم وتدحرج تغوفل وتعلم وتدحرج، هذا يستثنى. وما كان أوله همزة وصل يضم مع أوله ثالثه، فتقول اقتدر، إذا أتيت بالمبني للمفعول منه، اقتدر اقتدر، استخرج، انطلق، وهكذا. فإن ولي الثالث حرف علة وجب للفعل من التخفيف ما وجب لنحو قيل وبيع، وهذا معنى قوله وما لفا نحو باع، جعل لثالث نحو اختار وانقاد، كاختير الذي فضل. إذا قلت في اختار اختير وانقاد انقيد، ما الذي حدث؟ الأصل اختير هذا الأصل، وانقيد هذا الأصل. هناك حرف معتل ما قبله مضموم، حدث استثقال للكسرة على حرف العلة بعد الضمة فحذفت الضمة ونقلت الكسرة إلى مكانها، فصار اختير وانقيد، حدث له ما حدث للثلاثي. واللغة التي أتت في الثلاثي من تخفيف الثلاثي بحذف عينه كذلك تأتي هنا، فمن قال في قول وبوع قال اختور وانقود، وهذه ليست اللغة الفصيحة. ثم شرع في الكلام على الفعل الأمر فقال من أفعل الأمر أفعل وعزه لسوى، هو كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح وغزي بكسر مشم الضم قد قبل. الفعل الأمر يشتق من الفعل المضارع بالطريقة الآتية، تأتي إلى الفعل المضارع فتحذف أوله وهو حرف المضارع، فتقول مثلا في ضرب من ضرب يضرب، تقول فيه تحذف حرف المضارعة، فتنظر ما الذي يليه حرف المضارعة، إن كان حرفا ساكنا فتأتي بهمزة الوصل لأن العرب لا تبدأ بساكن، فتقول يضرب، ويستخرج السين ساكن يس، وفي انطلق إذا قلت ينطلق النون ساكنة، فكذلك تأتي بهمزة الوصل في هذه الأحوال. فإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا كما في نحو يدحرج فلا نحتاج لهمزة الوصل، فنقول في الأمر منه دحرج. ولذلك قال الطهطاوي وبدأه احذف يك أمر حاضري أي المضارع وهمزا سكن تال صيري، أو أبقي إن محركا ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم. فإن كان هذا الفعل حصل فيه نقل لحركة العين إلى الفاء كقال المضارع منه الأصل يقول، فلما نقلت حركة الواو إلى القاف أصبح يقول، فتحرك حرف القاف لعلة كلا نحتاج إلى همزة الوصل، فنقول في الأمر منه قل، نقول في الأمر منه قل، وهكذا كل فعل أجوف. أما الفعل الرباعي الذي هو على وزن أفعل كأكرم وأعطى وأقام وأدام، هذا الوزن الأمر منه يكون بهمزة قطع، فتقول أكرم كما قال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا من اللحن المنتشر، تجد كثيرا من الخطباء أو ممن يتكلم في دين الله جل وعلا قد يأتي بهذا الفعل بهمزة وصل مكسورة، وهذا لحن. فتقول في أعلم أعلم، وفي أقام أقم وهكذا، وفي أكرم أكرم، وفي أحسن أحسن. شذ عن هذه القاعدة أمر وأخذ وأكل، فهذه لها حالة خاصة وهي السماع، ولذلك هي أفعال شاذة يعني وردت تخالف القاعدة. فتقول في مضارع أمر يأمر، وأخذ يأخذ، وأكل يأكل. على القياس تحذف حرف المضارع، فإذا أتيت بهمزة وصل تقول أؤمر أؤخذ أؤكل، وهذا فيه شدة، وهذا فيه شدة. فما الذي حدث؟ حذفت فاؤه التي هي الهمزة الثانية للثقل فأصبح أؤخذ، حذفت الفاء، أنت تقول أؤخذ. هناك ثقل، عندنا همزة وصل مضمومة وفاء وهي همزة قطع ساكنة، حذفت هذه الهمزة الساكنة فأصبح عندنا همزة مضمومة التي هي همزة الوصل وحرف متحرك يلي همزة الوصل. في هذه الحالة لا نحتاج لهمزة الوصل، لأن العرب لا تأتي بها إلا لتعذر النطق بالساكن، والحرف عندنا متحرك، فماذا نفعل؟ فنستغني عن هذه الهمزة فنقول خذ وكل ومر. ليس معنى أنها شاذة يعني ليست فصيحة، بل هذا الأفصح، ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وورد في القرآن فهو فصيح. لكن معنى قول الصرفيين والنحاء شاذ يعني خالف القاعدة والقياس. والشذوذ عندهم له ثلاثة أنواع، منه ما يخالف القاعدة والقياس، ومنه ما يخالف السماع، ومنه ما يخالف القاعدة والسماع. والذي يخالف القاعدة فقط لا يشترط أن يكون غير فصيح، بل في الغالب يكون أفصح من القياس. وهذا معنى قوله وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشى، ومر مستندر تتميم خذ وكلا. أما الفعل يفعل فالعين مضمومة، تقول في خرج يخرج. هذا الوزن إذا أتيت بهمزة الوصل له تأتي بها مضمومة، تقول أخرج أظرف أشرف وهكذا. وقد تكون عارضة كما في امشوا وارموا، هذا ضم عارض لمناسبة الواو، لأن الفعل مشى يمشي، فإذا أتيت بالأمر منه تقول امشي إن كان لواحد، فإذا أسندته لواو الجماعة تقول امشوا، فضمت الشين لمناسبة الواو. في هذه الحالة لا نضم همزة الوصل، وإنما تبقى مكسورة على أصلها، فإذا كانت قبل كسرة عارضة جاز لك فيها وجهان: إذا أسندت الفعل لياء المخاطبة المؤنثة، وكان الفعل فعل أمر، في هذه الحالة إذا قلت في غزا يغزو، هذا تأتي فيه بهمزة وصل مضمومة لما سبق بيانه، فتقول أغزو. فإذا أسندته لياء المخاطبة المؤنثة، وهذه الياء يكسر ما قبلها كسرا عارضا، فتقول أغزي أغزي، فضم أوله وكسر ما قبل آخره لمناسبة الياء، وهذا كسر عارض. هذا وجه. يجوز لك وجه ثان، أن تنطق بضمة مشوبة بكسر أو منحو بها نحو الكسر، وهذا ما يسمى بالإشمام، فتقول يغزي يعني ضم منحو بها نحو الكسر. وقوله نحو يغزي بكسر مشم الضم قد قبل، هذا دليل على أن الكسر أفصح، الكسر مع ياء المخاطبة المؤنثة أفصح من الضم، هذا يستثنى من الفعل الأمر الذي تأتي فيه بهمزة وصل مضمومة. نقف إلى هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في الكلام على أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.